السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج ريشة ناعمة، البرنامج الذي يسلط الضوء على قصص مبدعات يمنيات. حملنا الريشة والكلمة وأضاءنا بها سماء الفن والثقافة. اليوم نفتح أبواب قصيدة ونمشي بين السطور الشعر وهمسات الحرف لنستمع إلى صوت أنثوي دافئ، دفئه من روح اليمن ورضه من قلب يعشق الكلمة. حلقة اليوم بعنوان شاعرات العصر، نرافق فيها إحدى الأصوات الشعرية التي لمعت بخجل في البدايات لكنها سرعان ما أصبحت نجمة بين القصائد. نستضيف اليوم الشاعرة مرام محمد الشوي، فأهلا ومرحبا بها وبكم سامعين الكرام. مرام محمد الشوي التي حفرت اسمها على جدران القصيد بقلم نابض بالإحساس ونفس يمني أصيل، بدأت رحلتها في بحور الشعر منذ سنواتها الأولى، وتألقت في مشاركاتها المحلية لتكون من بين الأصوات النسائية الشاعرة التي تعبر عن الوجدان اليمني بشفافية وعذوبة. ايضا ضيفتنا مرام محمد الشوي الشاعره، اهلا وسهلا بك، نورتي اذاعه رمز صوت المراه اليمنيه.
اهلا بكم احمد السمحي واذاعه رمز. طبعا معروف انا اتابعكم من قبل والان اكثر مع الظروف الراهنه، وطبعا بدون نرجسيه انا غنيه عن التعريف ولو اختفائي السنين الاخيره عن الاذاعات والأماكن اللي كنت أسير فيها من مهرجانات وأدعو إليها يعني من تلفزيون وغيره.
طيب احنا بنناقش الكثير من التفاصيل يا مرام حول بداياتك ومتى بدأت الشعر وكيف بدأت الشعر ومن ألهمك لمجال الشعر، وبنتكلم في تفاصيل كثيرة حول انتقالاتك ومراحلك العمرية في الشعر وإلى أين وصلتي في عالم الشعر. ولكن البداية، كيف بدأتي الشعر ومن ألهمك للشعر؟
كالمعتاد نبدأ من المدرسة. المدرسة كانت المحفز لجميع المواهب بدون استثناء طبعا، والملهم شخصيا الأهل والأصدقاء، ولكن أولهم كان خالتي هنو الله يحفظها هنا الأنسي، وطبعا أنا أذكرها في أي مقابلة سواء إذاعية أو تلفزيونية وهي ما تحب أن أنا أذكرها، بس هي أول من تحداني. كان
من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
أكيد، بس كانت البداية تحدي، هي تعرفني. نوجه
لها تحية.
أكيد أكبر تحية لها النور أنسي، النور أنسي عتسعني عت. المهم نعود إلى تحدينا، كانت تحداني يعني معروف أنه بعض الناس في التحدي تظهر شغفه، يظهر شغفه، يظهر إلهامه في الشيء إن كان له إلهام في هذا الشيء بالتحديد. فهي تحدثني في بداية الحرب، قالت يا مرام تحدش تجيبي شعر، لأنه أنا كنت شغوفة باستماع الإذاعات، كنت أستمع لإذاعة يمن اف ام، أستمع لمذيعين معينين بدون ذكر أسماء. من هذه اللحظة وأنا أفكر أهجس، بدأ هاجسي الطفولي، هاجسي الطفولي اللي لم يكن
متى بدراسة. كان عمر كم تقريبا؟
بالتقريب كنت صف رابع. شغفي كما قلت سابقا بالإذاعات والاستماع إليها وكثير من المذيعين اللي كنت أحب إلقائهم، وعندما بدأت الشعر كانوا يقولون أنني إلقائي يشبه المذيع الفلاني، يشبه طبعا أنا ما كنت أحب هذا الشيء، بس كانت حقيقة لأنه من كثر ما كنت أستمع إليهم أصبحت نسخة منهم، نسخة مصغرة منهم.
يقال بأن التقليد أحيانا بيكون هو النواة الأولى أو الرصاصة الأولى الذي تطلق من فوهة بندقية الإبداع.
أكيد، بس بعيدا عن التقليد كان شيء إلهام من الحب، يعني حبيت الإلقاء، حبيت الشعر، الشعر والنثر. كنت في البداية يعني طبيعي أي طفلة صف رابع بالنسبة للمناهجنا ما بيدرسونا نثر، قصيدة، شعر، هذه الأشياء ما بندرسها إلا من الثانوية. فأنا كنت شغوفة بهذه الأشياء من الله، كنت أكتبها يعني بدون أن أعلم أن هذا الشعر غير النثر غير القصيدة. كنت أكتب أألف موضوع معين. أنا العيب الوحيد اللي أحسه أنا في نفسي ومدري، شوفوا أنتم هل هو يعتبر عيب في كتاب في تأليفي أنا الشخصي أم لا، أنه كنت ما أألف إلا إذا حد بيجيب لي موضوع معين، أو إذا اكتئبت، أو إذا يعني أنا من الشعراء اللي أحاسيسهم حساسين زيادة. فأكثر شيء جعلني شاعر بحق هو أني حساسة زيادة.
طيب، كان تحدي أنه تكتبي على الأوضاع الراهنة في ذلكم الحين، وكتبتي، واجهت التحدي أم انسحبتي؟
أكيد ما وصلت لهذه اللحظة إلا لأني دخلت
قبلت التحدي.
أيوة، قبلت بكل شجاعة. يعني قلت لك بعض الناس اللي هم في البدايات يكونوا هم الملهمين الحقيقيين، احنا نندفع، يعني نكون بشكل مندفعين لأنه جاءوا لنا من النقطة اللي ممكن تخلينا نقبل على هذا الاندفاع. خالتي كانت أكثر من يعرفني، بما أنها ربتني وأنا صغيرة وهكذا، كانت تعرف عني أني أحب التحديات، أحب الصعوبات، أحب الأشياء اللي ممكن بوصل لها بصعوبة، مش الأشياء السهلة. لهذا احنا نشوف نفوسنا أن احنا شيء كبير في المجتمع.
يا سلام. طيب، قبلت التحدي، واجهتي أول شخص قرأ قصيدتك أو قال لك تحتاج إلى وزن، تحتاج إلى بعض التعديلات، بعض الملاحظات؟
طبعا أول شعر ما كان في أي عيب، لو يعني لو تصدقون ما كان في أي عيب، بس من بعد ظهرت المواضيع اللي تحتاج، طبيعي أي إنسان شاعر
مع الوقت
في البداية يحتاج، أيوة يحتاج أنه أحد يعدل علي، بالذات وأنا كنت في سن صغير ما كنت أفهم في الوزن، الأبيات كيف تكون، القوافي، هذه الأشياء. فكان معايا أول من استمع لقصيدتي أو بالأصح كان نثر، ما كانش يعني ما كانش قصيدة، أول شعر بالنسبة لي كان من النوع النثري. وأول من استمع له أمي العزيزة الله يحفظها، وبعدين مباشرة قالت لي اتصلي لهنو. اتصلت لها، سمعتها هنو، طبعا جلست حق 5 ثواني كذا من صدمة، قالت لي، بعدين ضحكت، قالت ولا يهم، يعني
أعجبت بالقصيدة.
أيوة، أعجبت، وفي نفس الوقت الاندفاع اللي كان فيني صار عدوى بالنسبة لها، اندفع يعني الاندفاع صار عندي وعندها، بأنه خلاص مرام أصبحت شيء كبير. البدايات هي اللي تحدد، هي اللي تحدد الأشخاص كيف بيكون مستقبلهم. فهي أخذتني لإذاعة يمن اف ام، بعد إذاعة يمن اف ام هكذا بفترات قصيرة كنت أسير يعني أقبل على إذاعات كانوا يستضيفوني، شوية شوية دخلت اليمن اليوم، بعدين قناة 7 واليمن الفضائية،
أيوة الكثير الكثير الباقية.
القنوات الباقية، وأيضا مهرجانات، لا نستثني أيضا حفلات التخرج، وهي أكثر ما كان يشجعني أن واصل مسيرتي، بما أني يعني وتلكانت بدايتي في المدرسة، فإذا أنا كنت إنسان شاطر، إنسان يحب التعلم.
فأيوة
دخلت إلى مجال الشعر، لم يثنيني عن أن أجتهد في دراستي وأنا أكون أولى الأوائل.
طيب، الشعر يحتاج إلى لغة عربية، يحتاج إلى بلاغة، يحتاج إلى فصاحة، يحتاج إلى مخزون لغوي كبير. فهل واجهت صعوبة في بدايتك في هذا الجانب؟
الصعوبات لازم ما تكون في أي طريق، يعني ما فيش طريق يجي لك معبد جاهز
بالضبط.
أنت لازم تمشي، وأنت مرات توقع، مرة تلقى من يساعدك، مرة تلقى من يحبطك، فيها الجميل فيها السيء. لكن العبرة وين؟ في الإنسان اللي يمشي طريقه وهو يعرف أنه بيلقى جميع الأصناف هذه، ولكن لا يتوقف ولا يثبت عزيمته. وكما أنه كما ذكرت لي سابقا، هل كانت الصعوبات من مجال الدراسة أم من مجال الأهل أم البيئة بشكل عام اللي أنا عايشة فيها؟ أنا بذكر لك حبة حبة. أول شيء من مجال الأهل والأصدقاء وغيره وغيره، أكيد بتلقى الإنسان اللي بيقول لك أنت بتوصلي الفترة وخلاص بطلنا شيء. من مجال الدراسة كنت ألقى شعراء مثلي كانوا يقولوا لي والله نحن خلاص كبرنا يا مرام، بعدين أهلنا حبطونا، أو أهلنا قالوا ما عاد بش هذا الشيء، أو يعني أنا
مات الشغف.
أنا على قد ما أنا وصلت لهذه المرحلة طبعاً، اللي كلموني قبل ما أوصل لها كلموني ناس سبقوني إليها، بس مع ذلك اعتبرت منهم وتصرفت بالشكل الصحيح اللي هم أصلاً ما فكروا يتصرفوه. كيف يعني؟ مثلاً من ناحية المحبطين كنت بسألت من يقول لك من طبل لها رقاص، هكذا أنا كنت أطبل لهم وهم يرقصوا علي. كنت أقول لهم أيوة وليهمكم تمام، أنا أصلاً عاد أوصل لها مرحلة خلاص أبطل كل شيء زي ما تشتو، بس في الحقيقة كنت أتكلم لهم هذاك الكلام وأدخل غرفتي أي شفعة أألف، أمسك قلمي وأكتب عليهم وعلى أنه كلامهم المحبط ما هو إلا
عشق. تترجمي واقعك في قصائد؟
أكيد بذكر هذا الشيء في إحدى قصائدي، طبعا بتكون الأولى عالمي عالم الشعراء،
بدنا نتطرق لها إن شاء الله بعد قليل. ولكن بدايتك أو إلهامك أو بداية ما كتبتي، هل كتبتي عن المرأة أو الوطن أم عن الذات؟
بدأت بداياتي كانت على الواقع اللي أعيشه، بما أنك قلت هل أتطرق لي في قصائدي للواقع فأكيد أنا أتطرق، وكانت يعني بداياتي عن الوطن.
الوطن
أيوة، لأنه الذات في البداية لما تكون طفل بيفرحوا فيك ما بيحبطوك، بس لما يبصروك خلاص صرت إنسان ناجح، صار تلقى يعني ناس كبار، يعني خلاص دخلت لمجالهم أصلا ما يعرفوه، يشوفوه بس في الأماكن البعيدة عنهم فهم بيبدؤوا يحبطوك، لكن لما تكون أنت بالنسبة لهم طفل صغير يفرحوا فيك إذا كنت ملهم، إذا كنت تكتب أشياء، يعني طبيعي طبيعي هذا في كل مكان بتلقى أنه إذا كان طفل بيشجعوا وبيوصلوك لمرحلة أنك تنصدم بالواقع. بعدين خلاص المرحلة هذه اللي توصل لها أنت هتكون مصطوم بالواقع، مصطوم ليش خلوني أستمر كل هذه الفترة، وبعدين يقولوا لي خلاص ممنوع. هذا طبعا أنا بين أترجم لك واقع البنات اللي قالوا لي، لكن أنا وجدت هذه الأشياء، هل تصرفت مثل ما تصرفوا وبطلوا خلاص وانتهت قصتهم أصلا قبل ما تبدأ؟ لا، أنا كتبت طرحت أشعاري في مجلدي وما قلت خلاص هي بيجي عليها التراب وتنتهي، لا قلت بيجي لها يوم، متأكدة أنه هذا اليوم هو اللي بيثبت أني ما صبرت لهذا اليوم إلا وهو يستحق.
يا سلام. طيب مرام، التحديات والصعوبات كانت كثيرة، المحبطين كانوا أكثر من حولك، رغم كل هذا تحديتي واجهتي، استمريتي في الكتابة في مطلع الصف الرابع، صاعدتي في كتابة القصائد، منها ما كانت رسائل غير مباشرة ومنها مباشرة حول المحبطين واللي كانوا حولك، أنه بات توقفي وأنه بتوصل لمرحلة يروح منك شغف مزاولة الشعر أو ممارسة الشعر. طيب من هم الشعراء أو الشعراء الذي أنت متأثرة بهم على الصعيد الشخصي، سواء محليين أو حتى عرب؟ حسيت أنه من قصائدهم ممكنك تأخذي الكثير من القصائد أو عناوين الكثير من القصائد.
كنت أقرأ لكثير من الكتب، قلت لك كان الدعم أو المكان اللي كنت أنا أدعم نفسي فيه، وركز على كلمة أدعم نفسي فيه، أنه كانت الظروف ما تساعدني أني أشتري الكتب هكذا، بس الحمد لله أبي كان مثل شغفي زمان، كان يشتري الكتب يقرأ لكثير من الشعراء وغيره وغيره وغيره، مش الشعر بالتحديد.
يعني نقدر نقول يعني أسرة مثقفة تحب الاطلاع، تحب القراءة،
بس الذي أثبتهم الوضع، والبعض منا هزمته الظروف، والبعض منا لا يزال عقله مترجم له أنه خلاص احنا أصلاً أين نظهر هذه الإبداعات، أين نبدي شغفنا، بس أنا لا، أنا سكت، خليت الوضع يمشيني، هو وصلت لكل شيء ولازلت بستمر، أنه أنا لسه في البداية، عمري صغير، يعني عمري 19 سنة لساتني في البداية، ما وصلت للأوج اللي قد وصلوا له اللي قبلي من المبدعين والشعراء والفنانين وغيره. ومن الناحية
الشعراء الذي استلهمتي منهم، أيوة، أو الكتب الذي ألهموك أكثر؟
أيوة الشعراء، كان معايا عبد الله البردوني، رحمة الله تغشاف
الكاتب اليماني الكبير.
أي نعم كان معايا فقط كتاب يا أستاذ أحمد، كنت أجلس أقرأ منه وأتصفحه وأنا صغيرة طبعا، وما كنت يعني بعض الأشياء ما كنت أفهمها على سني الصغير، لأنه كان هذاك الكتاب سياسي اسمه قضايا يمنية، لذلك يجوا يقولوا لي أنت متأثرة بالسياسة زيادة، أقول لهم أنا ترعرعت أصلا على السياسة، وبالذات أبي كان يجلس يحكي لي سياسات، يحكي لي الحروب، يحكي لي عن الدول وهكذا، يعني أشياء 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 أنا ما كنت أستوعبها، كنت أنصت بس ما كنت أستوعبها، بس الآن وصلت إلى أني أقدر أني أستوعب إيش كان كنت أتعلم أو إيش الشيء اللي كان يزرع فيني من وأنا صغيرة.
طيب هنا في سؤال مهم من بين الأسئلة التي عديناها في سياق الحلقة، هل أو ما هي أنواع الشعر الذي تفضلين كتابتها، النمطي أو نبطي أو فصيح أو حر؟
فصيح. النمطي على فكرة أنت قلت لي النمطي والنبطي هذه سمعت عنهم بس أنا ما قد تعمقت فيهم، لأنه قلت لك لساتني صغيرة ما قد درست هذه الأشياء. على فكرة على ما قلت لك الفصيح، لأنه ما أكتبش الشعر العامي هذا إلا نادرا إذا دخلت في قصائد، مش في الشعر والنثر يعني، في قصيدة. وبالنسبة لي شعري هو الشعر الفصيح. أيام ما كنت أدرس في الثانوية كانوا المدرسين لما يسمعوا أشعاري وهكذا يقولوا لي أنتي شعرش يحتاج بس إلى أشياء بسيطة تعديلة، وطبعا كنت أجيب أشعاري عند أستاذي اللغة العربية في ثالث ثانوي اللي هي السنة الماضية، وكان يعدل لي بعض الأشياء، وحتى في ثاني ثانوي صح كان يعدل لي بعض الأشياء، وأنا أقول ليش يعني خلاص عدل لي ومشيت، لا كنت أجلس أفحر عندها ليش هذه يا أستاذ الكلمة غيرتها ليش، فهمتني؟ لهذا تعلمت يعني بعض الأمور من مدرسيني في اللغة العربية.
حلو. طيب وبالنسبة للشعر الحر؟
مش فاهمة.
هل كتبتي أشعار حرة مفتوحة؟
ما أظن، لأنه قلت لك أنا قصائدي صح أنها على الفصيح، ولكن ما قد تطرقت إلى أشياء في اللغة العربية العتيقة، يعني مثل الأشياء اللي خلاص من دخل آداب لغة عربية يفهم هذه الأشياء. أنا قلت لك ما قد دخلت أصلا مجالي علمي، فأنا بين وبين.
طيب نسمع قصيدة من القصائد التي كتبتيها، لنبدأ بها سلسلة القصائد الذي بنسمعها إن شاء الله في هذه الحلقة. ما القصيدة اللي بتختارها لنا تكون في هذه اللحظات، وما عنوانها وما سبب كتابتك لها واختيارك لهذا الموضوع؟
أول شعر سأسمعكم هو عالمي عالم الشعراء، أبيات قصيرة ولكنها في القلب كبيرة.
سبب اختيارك للموضوع قبل ما ندخل في خضم
شوف أنا من الشيء من الناس اللي أمجد الأشياء وأقدسها، فما بالك الأفكار اللي تجعل مني كأني إنسان كبير وأنا أصلاً لسه في البداية. الآن أنا كتبت عالمي عالم الشعراء، اللي بيسمع العنوان بيقول هذه إنسانة شاعرة كبيرة، هو أصلاً أنا شايفة نفسي هكذا، شايفة إني في البداية ولكن تعديت اللي ما قد تعدوه لي في سني، فهمتني؟
يا سلام. طيب نسمع.
عالم أبحرت فيه بأمجادي، فأبحر بي بين سطور أمجاده، تعمقت فيه فصار شغفي، فأردت أن أكون أحد طلابه، هذا الشعر والنثر وقصائدي تعمقت بهم لأصبح من رواده، يا لزمان أولي فخري وانتمائي، كانت الفصاحة غير مبادة، إن قلت لي أحرف شمخي قال هاجس استحضر الإرادة، ألبست شعري واقع حقيقتي، فألبسني الصدق العزة بامتدادة، مهما تعددت لغات العالم تبقى العربية الأولى في الريادة.
يا سلام. هنا عبرت عن اللغة العربية وعن شغفك في الكتابة وعالم الشعر.
أكيد، لأنه عالم الشعراء إحنا لغتنا أولا هي اللغة العربية، اللغة العربية تتطرق الشعر النثر القصائد ما هي إلا جزء من اللغة العربية، فهي عالم واسع المعرفة.
طيب إذا مرام شوية بنطلع معك فاصل قصير و ومن ثم نعود لنستكمل ما تبقى من أسئلة حلقتنا بعد هذا الفاصل القصير. سامع الكرام فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. عودة لكم سامع الكرام بعد هذا الفاصل القصير مع شاعرتنا الموجودة معنا والحاضرة هنا في استديوهات إذاعة رام صوت المرأة اليمنية مرام الشوية، الذي أسمعتنا بعضا من القصائد التي كتبتها ونسجتها ورسمت خيوطها في مجال الشعر. في هذه اللحظات نتحدث عن الأوقات التي أنت تحبي تكتبي فيه الشعر. البعض يحب يكتب الشعر ليلا، البعض صباحا، البعض ما لش وقت محدد في كتابة الشعر. أنت متى الوقت الذي تفضي كتابة الأشعار فيه؟
الوقت ما يكون عندي هاجسي وتفكيري فيه شغال، وأنا حاسة بإحساس غير المعتاد مثل السعادة، الحزن، الإرادة، العزيمة. هذه الأشياء اللي كلمات بسيطة لكن ما يعرف معناها الحقيقي إلا اللي عايشها. فمثلا نتطرق إلى العزيمة. العزيمة كلمة عادية عند الناس العادية، لكن لو جينا، هل أنت مثلا لما تقوم الصباح عندك عزيمة تقوم؟ بتقوم صح؟ أما لو ما عندك عزيمة بتجلس أيش؟ نائم، وضع رجل على رجل، ما تشوف أنه يستحق يومك أنك تقوم. والاستحقاق هنا نسميه بالعزيمة، عزيمة أنك تشي تبدأ يومك بالعزيمة.
طيب برام، هنا بنسألك سؤال مهم. ربما عدد الشاعرات في اليمن يمكن بعدد الأصابع، بينما نجد الكثير والكثير والكثير من الموجودين هم شعراء من الرجال. ما سبب غياب دور المرأة أو قل تواجد عددها في مجال الشعر؟ هل عدم إمكانيتها لكتابة الأشعار والقصائد؟
أكيد هذا.
أم هناك جوانب أخرى نجهلها؟
هناك جوانب أخرى، لأنه ما بيسموها شاعرة إلا وأكيد أنها تقدر تكتب شعر، تقدر تألف كلمات نثرية قصائدية شعرية. أما أنه هي ما تقدر تكتب وهي شاعرة، هذه ما الكلام لا. غير مستساغ. إنما
السؤال بيقول لماذا عدد الشاعرات
قليل
في المجتمع اليمني مقارنة بالرجال؟
القلة ليست ميزة أصلاً، وإنما قد يأتي مثلا يعني بعيدا عن التصنيفات والتمييزات بين الرجل والمرأة، بعيدا عن هذا الشيء.
طيب مرام، في سؤال مهم ربما الكثير بيسأل عليه، وهو لماذا لا نجد كثير من الشاعرات موجودات في الساحة بينما نجد الرجال أكثر؟
القلة مش إنهم قليل، وإنما المميزات فقط قليل.
مثل
مثلا تلقى كثير من المجالات فيها المرأة، كالشعر، الفن، وغيره من المواهب الأخرى، ولكن لن نتطرق لأشياء أخرى. نجعل نفسنا في المواهب مثلا، هنالك الكثير، ولكن من يلمع ويتصدر النجومية هم القليل.
طيب، هل واجهت الصعوبات في مجالك الأدبي وكتابتك للشعر؟ سواء في بداية حياتك أو متوسط حياتك أو حتى في سنواتك الأخيرة.
أكيد وجدت من ناحية أنه متطلب مني أني أألف عن مواضيع، ولكن يعني كنت مضغوطة، كنت عقلي مش مستوعب الفكرة، أو أشي ألف عن هذا الشيء بس أنا خارج النطاق. يعني كيف خارج النطاق؟
الشغف غائب نسبيا.
ليس بالتحديد الشغف، وإنما كلماتي يعني منحازة لأشياء أخرى.
طيب، نستمع في هذا اللحظات إلى قصيدة أخرى من القصائد التي جهزتيها، وإيش عنوانها وما سبب كتابتك لها؟
بتكلم عن مكانة المرأة في الإسلام، وبدون يعني تطرق لشيء آخر، هذه الأشياء الأساسية اللي بذكرها هنا.
نسمع.
عوض عن جاهلية كانت تذل المرأة في كل الأمور، وها قد عادت وبانت وفضحت، تشبه المسلمات بنساء الشرور، لقد محوا كل مبادئ جاءت تروي لنا الحياة بالسرور، لقد اخترعوا مبدأ الحريات حجة لإفسادنا بكل طور، عملوا على إدخال أفكار شاءت أن نخلع حجابنا لبداية التطور، أرونا هل نساءكم للرضا امتلكت، إنما حياتهن مليئة بالذل والكسور، لا مكانة أعطيتموهن لهن رفعت، قيدتموهن بالجمال وما هو إلا الفجور، ولا عجب أن مخططاتكم أرادت جعل المسلمة كالكافرة دون شعور، يزينون لها التبرج وهو فتنة، ليطفئوا نور الهدى في الصدور، لكل مؤمنة أعطاها الإسلام مكانة، لا تجعلي أهل الكفر يخدعانك بالغرور، أنت جوهرة ثمينة وياقوت، أنت أميرة بين أهلك وتلألؤ نور، ارفعي رأسك عاليا بكل سمو، فأنت بالعالم عظيمة على مر الدهور.
الله، الكثير من الكلمات الجميلة والكثير من الكلمات التي أوصت رسائل كثيرة، ربما لم تذكريها نصا وحرفا وإنما ذكرتيها بشكل مباشر وغير مباشر في القصيدة، فكانت قصيدة جميلة وعبرت عن واقع ما تعيشه المرأة في الوقت الراهن. طيب مرام، ما الفرق ما بين الأشعار التي يكتبها الرجل والأشعار التي تكتبها المرأة؟ وهل في مفارقة أم لا يوجد؟
العقل واحد في النهاية، يعني التفكير بس اللي يختلف في نصاب الكلام. يعني الآن البعض بيألف يكون تأليفه المجمل عن الوطن، أو عن بعضهم يتكلم عن، حتى في ناس هم رجال ولكن يتحدثون عن المرأة، لأنه في كل شيء لازم يكون فيه النوعين، الرجل والمرأة، من ناحية الأعمال، من ناحية الآداب، من ناحية حتى المواهب.
طيب مرام، هل عملتي على إصدار كتاب أو ديوان شعري مثلا؟
لا ما قد.
أو بتفكر أنك جاهزي لهذا الشيء مستقبلا؟
اللي حفزني على الديوان أنه شفت شاعرة يعني اسمها منى الزيادي، هي جارتنا وفي نفس الوقت ملهمتي في الحارة، لأنه في كل مكان سبحان الله أنا لي ملهمي، كانت دائما كل ما يعني تشتي تسلم علي تجي لعندي تكلمني عن المجال اللي احنا مشتركين فيه، عن الشعر، وأصدرت ديوانها اللي له فترة، يعني أنا ما قد قريت الكل عدا ربع يمكن. طبعا تكلمت عن الوطن، فيه كان ديوانها عن الوطن، وكلمت نفسي هكذا، قلت يا مرام ليش ما تخلي نفسك تبادر في هذه الخطوة، لكن معايا دراسة، معايا هكذا، كنت في مجال في
طيب
مرحلة الثانوية.
هل تبادلت انت وهي الأشعار؟ انه مثلا هي تكتب قصيدة انت تقومي بالرد، او انت تقومي بكتابة وهي تقوم بالرد،
المناظرة
الشعرية؟
لا ما قد كنت بشارك مرة في هذا المجال، بس بعدين ألغيت مناظرة بيني وبين متسابقة أخرى.
حول ايش كان الموضوع؟
كلها على الوطن، لأنه كنا في مواضيع، أنا معظم المواضيع في الفترة الراهنة يعني الماضية كانت أكثرها على الوطن، وكمان على المرأة لأنها تصدرت بالنسبة لهذه الأيام بالذات، أو لهذه السنين الأخيرة تصدرت المرأة في جميع المجالات.
طيب تقييم الجمهور، المتابعين، الأهل، الأصدقاء، زميلاتك في المدرسة، المعلمين، المعلمات، من هم حولك بشكل عام؟ تقييمهم لأشعار مرام شوية؟
التقييم كان لدرجة أنهم يحسسوني أني خلاص صرت شاعر كبير. تخيل كان يجوا لعندي مدرسات وبرضو صاحباتي سواء من المدارس الأخرى أو من مدرستي بالتحديد، كانوا يشتوا أشعاري بحيث يلقوا إلقاء ويقولوا في النهاية من كلمات الشاعرة مرام شوية. طبعا أنا كانت لدي أفكاري الخاصة في هذا الموضوع، ما كنت أرضى أجيب لهم أشعاري، بحيث أنه بعض صاحباتي اللي كانوا يشتروا استعيروا أشعاري كان عندهم إلقاء جيد وبدأوا يكتبوا، فأنا كنت أحفزهم هم اللي يكتبوا، كنت أجيب لهم مواضيع أكتبوهم.
لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصل، لا أعطيكم شعر وأبيات من القصيد، وإنما أعطيكم الشغف وأساسيات وأبجديات الكتابة.
طبعا وكمان مدرساتي ما كانوا يشتوا إلا لبناتهم وأطفالهم الصغار، يعني كان معهم أطفال صغار، هذه الناحية كنت بالنسبة لي عادي، بس قلت لهم أشعاري ما بيقدروا يلقوها. صح أني كنت أنا لما ألفتها كنت في سن هذول الأطفال، بس ما كانوا يقدروا حتى يلقوها.
هل أنها ملغمة بال المصطلحات اللغوية الصعبة على الأطفال؟
هو لأنه قلت لك بدأت بالفصحى من بداياتي، ما كنت أكتب بالعامية، كنت دائما أكتب بالفصحى، لهذا كنت أحس أنه كلماتي كانت شوية صعبة، ليس صيغة الكلام وإنما المعنى، المعنى المتجذر في هذا الكلام اللي ما يفهموه إلا اللي عقولهم متفتحة في جميع المجالات اللي أتكلم فيها بالشعر نفسه.
طيب هنا بنشوف من بين الأوراق الموجودة المبعثرة أمامنا اصنع حياتك، ما الذي دفعك لكتابة هذا العنوان وما هي أبجديات هذا القصيدة التي سنسمعها الآن؟
في أي مرحلة من مراحل حياتك بتلقى نفسك تنطفئ؟ أحيانا تجيك لحظات كآبة، لحظات حزن بدون مقدمات يندفع إلى قلبك هذا الشعور، فأنا ما كنت من الناس اللي تتقبل هذا الحزن. صح أبكي، أكمل مشواري في مجال الحزن هذا وغيره، لكن كنت أواصل الشعور هذا وأنهيه في أوراقي بقلمي، كنت أكتب ما أريده في الواقع اللي مش موجود في الواقع، يعني مثلا أشياء كنت أشتي أني تكون فيها في هذه المرحلة بالذات. طبعا مرحلة الثانوية هي المرحلة اللي كأنها يعني استثمارك من المرحلة الأساسية، بعض الناس جلسة في البيت درس دراسة حياة عادية، لكن احنا انا بنتكلم عننا احنا المواهب اللي يعني تعبنا نحتنا ليالي كنا نهجس في مواضيع، مثلا كان يجي لي مهرجانات اكذا مفاجئة اضطرنا نجلس لاخر الليل نألف الشعر المراد مني. بهذا السبب كنت انا في اوقات صعبة أتكلم عن هذا الموضوع اللي بسمعكم بعنوان اصنع حياتك.
نسمع إلى اصنع حياتك ونشوف إيش الأبجديات ما خطت يداك في هذا القصيدة، تفضلي.
كافح كافح ستنجح، فأنت من تمتلك الشجاعة، واصل وانطلق فأنت من تملك العزيمة، التوقف غير مقبول في قاموس الإرادة، كن متحد كن سامن، لا مجال للتراجع والهزيمة، قاتل التحديات ليقال النصر حليفة، لا تنكسر لا تنكسر، فالعقبات والأشواك لطريقك مليئة، أترى السماء وبها القمر والنجوم المضيئة، لا يظهر نورها إلا عند كثرة الظلام والعتمة، كن مثلها عند مواجهتك للعقبات المتكررة، الاستسلام ليس للأقوياء وإنما للأناس الصغيرة، كن عظيما بإنجاز، كن قويا بصبر وحكمة، ليست قوتك في مال ولا أمانيك في شهرة، بالانضباط والاستمرارية أنت رمز النجاحات المستقبلية.
طيب يا سلام يا مرام، الكلمات محفزة والكلمات تقول في مضمونها اصنع حياتك، فالكثير من المعاني الجميلة داخلها. طيب مريم، هل شاركتي في مشاركات شعرية أو أدبية أو مهرجانات ما شابه ذلك؟
كما ذكرت سابقا نعم، شاركت في الكثير والكثير من الاحتفالات، حفلات التخرج، المدارس، والكثير الكثير من الأماكن اللي كان يذاع فيها اسمي الشاعرة مرام شوي، يعني كانت بداياتي دخلتها بقوة الحمد لله.
طيب حسب المعلومات المتوفرة لدينا بأنك متزوجة في الوقت الراهن، طيب كيف توفقين بين الحياة العائلية والموهبة الشعرية؟
الحياة الشعرية هي ليست جزء من الحياة بشكل عام. يعني عامة الموضوع الشعري يأتي في أي لحظة، فأنا من صغري أول ما أقول لأمي يوم ما طلع لي الهاجس طوالي تقولي فلتي كل شيء، بس الصدق أفلت كل حاجة في يدي وامسك القلم وأكتب. ليش؟ لأنه أنا كان هاجسي غريب الأطوار، تخيل يجيني في أوقات غريبة، بمجرد ما يجيني الهاجس كنت إذا ما مسكت قلمي وأكتب وفضي عقلي في هذاك الوقت كان
بيروح أنسى. الهاجس
أيوة يروح الهاجس، كنت أستغرب إيش هذا.
طيب نسمع القصيدة بما أن الوقت قد بدأ يحالفنا على الانتهاء، فنسمع قصيدة من القصيدة اللي عديتيها
بعنوان الله قريب.
نسمع.
إن اجتمع الحزن والهم بالقلب، انفردنا بمن لدعائنا مجيب، كونت آمالنا من كثرة الكرب، ولكن عند الشدة ضعفنا يغيب صبر جميل عنواننا بالدرب. فأنا قوي وهذا ليس غريب، سطرنا بحروفنا أجمل الأحلام، وسطرنا بأفعالنا عز مهيب، اتصفنا بصلابة بلا تقلب، وبان حضورنا بالوقت العصيب، أقدارنا في أجمل صورها دائما، لكن الأجمل والأبهى والعجيب أننا رغم الضيق ورغم الاكتئاب نتذكر أن ربنا المجيب دوما قريب.
نتذكر بأن ربنا المجيب دائما قريب. يا سلام، صح الله لسانك وصح بدنك. طيب مرام، هل تستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أشعارك، فيديوهات من مشاركاتك في المهرجانات، في حفلات تخرج، في القنوات؟
بدأت هذه الفكرة تجول في خاطري من زمان لحدك والآن وأنا أفكر في هذه المرحلة، لكن ضروري من التجديد والتغيير في المواضيع وفقا للأوضاع الراهنة، فأنا ما ببدأ أدخل إلا باندفاع قوي إن شاء الله. مثلا بحثت عن نفسي في التلفزيون، قنوات تلفزيونية اللي كنت أظهر فيها سابقا، وكنت أشوف أن مواضيعي كلها عن الوقت الماضي. يعني قلت لك كل مرحلة لها،
كل حقبة لها ظروفها ولها نصيبها من الأشعار اللي كتبتيها.
فأنا ما ينفع أني أبدأ الفكرة هذه إلا ومعي جديدي، فهمت؟ جديدي اللي يتناسب مع الوضع حاليا.
طيب السؤال ما قبل الختامي، ما النصيحة التي تقدميها لكل شابة تكتب الشعر؟
النصيحة هو أنه استمري في الكتابة، أي شيء تشعري فيه، أي شيء تعايشيه، معايشتك للواقع هي اللي بتخليك تبدعي على الورق. يعني مثلا نجحتي في شيء روحي اكتبي عنه، حزنتي من شيء معين أو هو أحبطك لمستقبل أو لغيره من الأمور، فضي مشاعرك على الورق زي ما أفعلنا.
طيب ختاما، كون الوقت بيداهمنا، كلمة ختامية للمستمعي، ريشة ناعمة وقصيدة نسمع فيها كختام لهذه الحلقة.
بأسمعكم أولا عن الحقيقة والواقع والصمت المخزي، وقبلها بأتكلم عن الكلمة الختامية اللي هي بتكون الرسالة في مقابلتنا هذه، لكل امرأة تسمعني، لكل رجل أيضا، لأنه الرجل هو من يثبت أو ينمي هذه المرأة العظيمة. فالمرأة بكل مجال تبدع، سواء في البيت، سواء خارج البيت، سواء وهي في مرحلتها الدراسية، بكل المراحل طبعا، بكل مجال المرأة لازم، حتى لو ما كانت تبدع لازم أنها تبدع، لأنه الإبداع ما يأتي إلا من إنسان إنسان عظيم. أيوة كلمة إبداع ما تتكلم عن شخص أو شخصين، أو في كل إنسان بذرة إبداع بس تحتاج أنها تنمو.
طيب إيش القصيدة الختامية اللي بتسمعينه الآن؟
الحقيقة والواقع والصمت المخزي.
لمن موجهة وما سبب كتابتها؟ وندخل في القصيدة.
على ما بيقولوا المعنى في بطن الشاعر. أسميتها أيضا باختصار حقيقة الصمت المخزي. واقع واقع أفسد المتوقع منا، إلى أين وصلنا وكيف أصبحنا؟ أفسدون الغرب بهزمهم لنا، في علومهم واجتهادهم ضدنا، لقد حققوا ما أرادوه فينا من الفساد والمراد لتدميرنا، دمروا أخلاقنا ونفوا قيمنا، غزونا بتطور منه تجرعنا، وبددوا نورنا وأعادوا جهلنا، يا للحماقة يا عرب، إلى أين وصلنا؟ أين الأصالة التي تجري بدمائنا؟ أين الحكمة؟ وبما وكيف فكرنا؟ هدموا عبقريتنا بحقدهم علينا، ومدوا يدا زائفة بالعون لخداعنا، لقد ضاعت أسماء علمائنا عندما أضاعوا لنا رقي مجدنا، لقد محى التاريخ سطور حضارتنا عندما ذهبت عقولنا وماتت قلوبنا، لقد نسيتم جهد أجدادنا لرفعنا وعلونا بين العالمين، سيد البشرية والخلق سيدنا، ماذا نقول له عن عجزنا؟ لا تقرأ المصاحف في بيوتنا إلا في شهر كريم، لقد انتهينا في كل مقعد ألحان أغانينا تسمع على مدار الوقت بيومنا، عرب في مراقصهم مستمتعين، لا خافوا ولا خشوا ربنا، إلى أين وصلنا؟ تنتهك أمتنا، تختصب قدسنا، تنادينا فأين صرنا؟ محوا من جبيننا كرامتنا، وانتهكوا وقصفوا وقيدوا حريتنا، إلى أين وصلنا بعدما كنا أصل البشرية العظمى، فأبادوا صوتنا؟ هكذا قدروا واقتدروا علينا، بعدما لديننا والحق ابتعدنا، أصبحنا في شباك عنيدة تقيدنا، ولا خلاص منها إلا صدها بأن نصحى، فمتى تكون صحوتنا ويعود عزنا، ومتى نقتلهم بوحدتنا بدلا عن صمتنا؟ وشكرا.
صح الله لسانك، وزي ما قلت المعنى في بطن الشاعر، وتضمنت مضامين وعناوين كثيرة. أترك المستمع يبحث في أبجدياتها أو في ما تضمنته القصيدة، فهناك الكثير من الرسائل الإيجابية حول الدين، حول الوطن، حول القضية الفلسطينية، الوحدة العربية والأمة الإسلامية. إذن شكرا لك مرام شويع، وإلى هنا أعزائنا المستمعين نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج ريشة ناعمة، كنا وإياكم في رحلة مع الشعر، مع الحرف، مع الصوت، نسائي يمني يعبر عن الذات، الوطن والروح، عبر قصائد رسمتها الشاعرة مرام شويع باللغة ناعمة تشبه اسم البرنامج وعمقه أيضا. شكرا لضيفتنا التي شاركتنا تجربتها بكل صدق وجمال. شكرا لكم أنتم على حسن المتابعة. كنت معكم في تقديم أحمد السمحي، ومن الإخراج والهندسة الصوتية هشام سليم. نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج ريشة ناعمة. إلى ذلك الحين كونوا بخير، وابقوا على الموجة التي تعزف صوت المرأة اليمنية. في أمان الله وحفظه.